الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تجدد رفضها التفاوض بشأن الاتفاق النووي وتعتبر مزاعم واشنطن حول الدبلوماسية مجرد نفاق. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مرابض الطائرة الحربية في مطار أبها محققا إصابة دقيقة. مقترح قانون في الكونغرس الأمريكي لمعاقبة بن سلمان على خلفية تورطه بجريمة قتل خاشقجي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا تفاوض مجددا حول الاتفاق النووي، والسبيل الوحيد للحفاظ عليه وإحيائه هو رفع إجراءات الحظر الأمريكية. وقال روحاني إن تفويت فرصة الحفاظ على الاتفاق النووي بإمكانه أن يعقد الأوضاع، مضيفا أن طهران وباريس تستطيعان التعاون معا بشكل إيجابي لحل قضايا المنطقة. بدوره قال ماكرون إن الاتحاد الأوروبي مستعد لزيادة نشاطاته في الأسابيع المقبلة لإحياء الاتفاق النووي. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن الاتفاق الأخير مع الوكالة الذرية الدولية يحمل رسالة حسن نية لفسح المجال أمام الدبلوماسية، مضيفا أن إيران تتوقع من أطراف الاتفاق النووي اتخاذ خطوات من أجل إثبات حسن النية. وقال ربيعي إن أي إجراء يتعارض مع توقعاتنا سيترك أثرا مدمرا على المسار الدبلوماسي، ومن شأنه أن يغلق نوافذ الفرص بسرعة. للمزيد حول تصريحات المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بشأن الاتفاق النووي، إليكم التقرير التالي.
المزاعم الأمريكية باعتماد الدبلوماسية مجرد نفاق، هذا ما أكده المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، مشيرا إلى أن طهران تتطلع إلى إجراءات عملية من واشنطن. ربيعي شدد في مؤتمر صحفي على أن النهج الإدارة الحالية على خطى سياسة الإدارة السابقة ولن يؤدي إلى نتيجة.
ليس هناك سبيل سوى الدبلوماسية لمعالجة الخلافات، إلا أنها لا تكون بمنأى عن الصداقة وحسن النية. الإدارة الأمريكية امتنعت حتى الآن عن أي مبادرة تثبت مساعيها لبناء الثقة. ادعاء الولايات المتحدة بأنها تؤمن بالدبلوماسية هو خطاب منافق وغير مقبول. نتطلع إلى إجراءات عملية من واشنطن.
وكانت واشنطن قد جددت استعدادها لعقد اجتماع مع طهران حول الاتفاق النووي متجاهلة رفع الحظر عن الشعب الإيراني الذي فرضته الإدارة الأمريكية السابقة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن مستعدة لخوض ما أسماها دبلوماسية ذات مغزى، مشددا على ضرورة مناقشة التفاصيل مع جميع الأطراف قبل العودة للاتفاق. وأضاف أن الإدارة الأمريكية ستجري مشاورات مع حلفائها الأوروبيين حول الموضوع. وكانت إيران أعلنت في وقت سابق رفضها اقتراحا أوروبيا بإجراء اجتماع غير رسمي تحضره الولايات المتحدة، مؤكدة أن أي حديث عن مثل هذه الاجتماعات هو أمر مرفوض في ظل استمرار الحظر على البلاد. وأكدت أيضا أن بإمكان واشنطن العودة للاتفاق عبر رفع جميع إجراءات الحظر دون الحاجة لإجراء مفاوضات جديدة. وفي هذه الأثناء المساعي الدولية لإحياء الاتفاق النووي جارية على قدم وساق، حيث شدد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوريانوف على أن روسيا تعمل على إزالة التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني، محذرا من إجراءات متخبطة وغير مسؤولة يمكن أن تقوض احتمالات العودة بشكل كامل للاتفاق في المستقبل القريب، وذلك في إشارة إلى مشروع قرار سيطرح يوم الجمعة المقبل أمام مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحث إيران على تنفيذ بنود البروتوكول الإضافي.
أعلنت سلطات محافظة سيستان وبلوچستان جنوب شرق إيران تعرض عناصر لحرس الثورة الإسلامية إلى هجوم إرهابي بمدينة سراوان. وقال محمد هادي مرعاشي محافظ سيستان وبلوچستان للشؤون الأمنية إن مسلحي زمرة ما يسمى جيش العدل الإرهابية استهدفوا حافلة تقل عناصر من الوحدة الهندسية لحرس الثورة في منطقة ببلدة سراوان. من جهته أعلن حرس الثورة إصابة أحد عناصره وفقد آخر بالهجوم الإرهابي. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دعم الجمهورية الإسلامية لجهود الأمم المتحدة بهدف إحلال سلام عادل في اليمن. جاء ذلك باتصال هاتفي لظريف مع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيا غوتريش، شدد فيها على ضرورة إنهاء الحرب ورفع الحصار عن اليمنيين. من جهته دعا غوتريش طهران إلى مواصلة جهودها البارزة بالملف اليمني والمساعدة في إنهاء الحرب بهذا البلد. أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن السلاح الجو المسير استهدف مرابض طائرة الحربية في مطار أبها الدولي بطائرة نوع قاصف كيتو محققا إصابات دقيقة. وقال العميد السريع إن هذا الاستهداف جاء ردا على التصعيد الجوي للتحالف السعودي وحصاره المتواصل على اليمن. يأتي ذلك بعد يومين من عملية التوازن الردع الخامسة التي جرى خلالها استهداف العاصمة السعودية ومحافظات أخرى بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. فيما يخص الأزمة الإنسانية بسبب الحصار السعودي وعدوانه على اليمن، جاءت نتائج مؤتمر المانحين لدعم اليمن مخيبة لآمال الأمم المتحدة إذا لم تصل تعهدات المانحين المقدمة إلى ملياري دولار، بينما كانت التوقعات تتجاوز تحقيق 3.5 مليار دولار. المزيد في التقرير التالي.
مخيبة لآمال الأمم المتحدة جاءت نتائج مؤتمر المانحين لدعم اليمن إذ لم تصل تعهدات المانحين المقدمة إلى 2 مليار دولار، بينما كانت التوقعات تتجاوز تحقيق 3.5 مليار دولار. وفي حين أكدت الأمم المتحدة استحالة من حدوث مجاعة على نطاق واسع في ظل هذه الموارد، ترى صنعاء بأن أكبر مساعدة إنسانية يمكن أن يقدمها المانحون لليمن تتمثل في العمل على وقف العدوان وفك الحصار وإيقاف مبيعات الأسلحة من الدول المانحة التي تستخدمها السعودية ضد الشعب اليمني.
الدول التي اجتمعت هي نفسها التي تعتدي على الشعب اليمني والتي تسببت في الأزمة، وكان يفترض أن توقف هذه الحرب والحصار على الشعب اليمني للقضاء على المشكلة من أساسها.
وتنظم الأمم المتحدة بشكل سنوي مؤتمر يهدف لجمع تبرعات مالية لمساعدة اليمن، تبرعات تأتي وسط جدل كبير حول مصيرها، إذ يتهم مراقبون منظمات الأمم المتحدة باستثمار مأساة اليمنيين لصالحها واستخدام الأموال كنفقات تشغيلية. وكانت تقارير محلية ودولية قد كشفت عن فساد في عمل بعض المنظمات التي لم تقدم سوى اليسير جدا مما تتسلمه من المانحين أو بعض مواد غذائية فاسدة، مع أن ما تجمعه الأمم المتحدة سنويا كفيلا بتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
تم استنزاف هذه الأموال أكثر من 70% فيما يسمى بالمصاريف الإدارية، أكثرها سفريات، اجتماعات، احتياجات للذين سوف ينفذون هذه الإجراءات.
وبات تمويل العمليات الإنسانية ينخفض بشكل كبير منذ العام 2019 في وقت يشهد فيه اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج ثلثاء السكان للمساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، كما يتوقع أن يعاني أكثر من 16 مليون شخص من الجوع خلال العام الجاري. وتشير الإحصائيات أيضا إلى أن ما يقرب من نصف أطفال اليمن تحت السن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، بمن فيهم 400 ألف طفل سيموت إذا لم يتلقوا العلاج بشكل عاجل.
بين مطرقة حصار جائر وسندان منظمات باتت تتلاعب بما يقدمه المجتمع الدولي من مساعدات، يعيش اليمنيون وضعا إنسانيا صعبا وتتفاقم معاناتهم من عام إلى آخر.
أكد البرلمان العراقي مضيه بتشريع قانون لتشكيل محكمة خاصة بجرائم دم. أعلن ذلك حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، مؤكدا أن اللجنة القانونية النيابية عاكفة حاليا على وضع اللمسات النهائية لمسودة القانون قبل أن يرفع للقراءة الأولى. قدم مشرعون أمريكيون عن الحزب الديمقراطي مقترحا في الكونغرس يهدف إلى توجيه عقوبة مخففة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان على خلفية تورطه بجريمة قتل خاشقجي. ويتضمن المقترح منع بن سلمان من دخول أمريكا، إضافة إلى حظر سفر جميع الأشخاص المذكورين في تقرير الاستخبارات الأمريكية. ويرى المراقبون أن الضجة الإعلامية التي أثارتها واشنطن حول موقف الإدارة الأمريكية الجديدة من ولي العهد السعودي قبل دخولها البيت الأبيض كانت تستهدف استدرار جيوب السلطات السعودية، التي سبق للرئيس السابق ترامب أن وصفها بالبقرة الحلوب. حول مستجدات الضغوط التي يمارسها بايدن على بن سلمان نستمع إلى التقرير التالي.
لا يبدو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أحسن أحواله مع ارتفاع وتيرة الضغوط عليه بعد تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية الذي أشار بوضوح لمسؤوليته عن قتل جمال خاشقجي في اسطنبول عام 2018. وعلى خلفية إعلان التقرير من قبل الرئيس جو بايدن، تحركت مؤسسات دولية باتجاه رفع دعوى ضد ولي العهد السعودي على خلفية تلك الجريمة. وضمن تلك التحركات رفعت منظمة مراسلون بلا حدود شكوى جنائية إلى المدعي العام الألماني تستهدف محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين رفيعي المستوى مسؤولين عن جرائم ضد الإنسانية. وتكشف الشكوى عن طبيعة واسعة النطاق والممنهجة لاضطهاد الصحفيين في السعودية، ولسيما الاعتقال التعسفي ل34 صحفيا واغتيال خاشقجي. بالمقلب الآخر، اعتبرت أوساط أمريكية رد فعل الإدارة الأمريكية على جريمة قتل خاشقجي بأنه أتى دون المطلوب. ورأت صحيفة الواشنطن بوست أن رد فعل الإدارة على ذبح الكاتب الصحفي جمال خاشقجي يدفع بشكل متوقع ردودا تتراوح من التذمر إلى الغضب. وبعد أن كان متوقعا خلال الحملة لجعل النظام السعودي منبوذا، توقف الرئيس بايدن عن ذلك بحسب الصحيفة. الصحيفة قالت إن الإدارة الأمريكية ستعمل بشكل جيد إذا تعاملت مع هذه المخاوف المشروعة، وأضافت أنها تحتاج إلى توفير قدر أكبر من الوضوح حول ما تعنيه عندما تقول إنها تسعى إلى إعادة ضبط العلاقة مع السعودية. وتخلص الصحيفة إلى القول بأن الأمر وعد غامض وغير قابل للتنفيذ. وضمن المواقف، دعت واشنطن إلى حل وحدة التدخل السريع المتهمة بالمشاركة بقتل جمال خاشقجي، لكنها أكدت عبر المتحدث باسم خارجيتها تيد برايس أن ستحافظ على تحالفها التاريخي مع السعودية، وأعلنت أنها ستراقب السلوك المستقبلي للسعودية بعد نشر التقرير. وعلى نفس الخط انتقدت أنيس كالامار المسؤولة الأممية البارزة في مجال حقوق الإنسان بشدة قرار واشنطن عدم فرض عقوبات على محمد بن سلمان، وقالت إنه مخيب للأمل. كالامار أكدت بأنه من الخطير للغاية للولايات المتحدة أن تقر بمسؤولية ولي العهد السعودي ولا تتخذ إجراء بحقه.
أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون السعي لتأليف حكومة ليتمكن لبنان من خلالها التفاوض مع المؤسسات المالية التي أبدت رغبتها بمساعدته. إلى العناوين. طهران تجدد رفضها التفاوض بشأن الاتفاق النووي وتعتبر مزاعم واشنطن حول الدبلوماسية مجرد نفاق. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مرابض طائرة الحربية في مطار أبها محققا إصابة دقيقة. مقترح قانون في الكونغرس الأمريكي لمعاقبة بن سلمان على خلفية تورطه بجريمة قتل خاشقجي. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعين الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير راديو طهران، وإلى كل النساء والفتيات وربات البيوت بالذات في برنامجهم عالم المرأة. أحبتي الكرام مستمعاتنا العزيزات، في هذه الحلقة نتناول موضوع فتياتنا والسفر مع غير الأهل. ومن أهم المواضيع التي سوف نناقشها في هذه الحلقة بين السلب والإيجاب، كيف تنظرون إلى ظاهرة سفر الفتاة مع غير الأهل إما للسياحة أو الدراسة أو غيرها؟ لماذا تلجأ بعض الفتيات لطرح هذه المواضيع والإلحاح على رأيهن لإقناع الأهل في السفر لوحدهن؟ عبر أي طرق يمكن إقناع الفتاة بأن ما يتم طرحه من قبل الأهل هو لصالحها وليس العناد معها أو الوقوف أمام تطورها؟ أحبتي، كل هذه المواضيع سوف نناقشها في حلقتنا لهذا اليوم في برنامج عالم المرأة، وكذلك سوف نتناول مواضيع أخرى معكم مستمعينا مستمعاتنا العزيزات. نعم مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا، ننتقل بكم إلى مدخل اللقاء وموضوع فتياتنا السفر مع غير الأهل.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الكرام أهلا بكم. يطرح الكثير من الأشخاص على اختلاف مستوياتهم ومعتقداتهم مسألة سفر الفتاة لوحدها دون حضور الأهل سواء داخل البلد أم خارجه، لذا يحدث هناك جدل كبير في هذه القضية بين معارض للفكرة تماماً ولا يفتح حتى باب النقاش فيها، وبين من يراه أمراً عادياً في ظل الكثير من الظروف في عصرنا هذا. وبين هذا وذاك تختلف الحجج والأدلة، كل يدلي بدلوه على حسب اعتقاده ومستواه وظروف معيشته. يتفق الكثير من الناس في مسألة كون الفتاة تعيش في مرحلة عمرية حساسة، ولربما تعاملها مع الغرباء يؤسس لها صعوبة وإحراجا، وعلى هذا الغرار يرون أن سفر الفتاة أو حتى المرأة لوحدها غير مشروع أصلا، وأن المرأة مهما كانت مسنة أو صغيرة متزوجة أو عزباء لا يحق لها السفر من دون محرم معها، حتى ولو كان هذا الأمر من أجل زيارة أقاربها داخل البلد. أما السفر خارجه فلا يمكن بكل حال من الأحوال، وهو منهي عنه شرعا، ولا جدال ولا نقاش في الأمر حتى ولو توفرت الكثير من الأدلة التي ربما تجيز للفتاة التنقل لوحدها في ظل ظروف معينة أو استثنائية تتحصل من خلالها على رخصة يمكن لها بها أن تسافر لوحدها. في المقابل نجد أن الكثير من الأشخاص أجازوا لها السفر لوحدها على الأقل داخل المدينة أو داخل البلد، وهذا انطلاقا من عدة حجج وأسباب. أولها أن السفر المنهي عنه هو ذلك السفر بالوسائل التقليدية التي قد يبقي المرأة خارج بيتها أكثر من شهر أو شهرين كما كان في الماضي حين كان السفر على البغال والجمال، ولما سقط هذا السبب وأصبحت المرأة تصل إلى الاتجاه الذي تريده في ساعة أو نصف ساعة في ظل توفر وسائل النقل الحديثة خاصة الطائرات والقطارات، وهذا لا يحقق لها الخلوة كما كانت في الماضي، لذا فسفرها لوحدها ليس فيه حرج وهو أمر عادي جدا. ثانيا، إن فتاة اليوم ليست تلك المرأة في العصور الغابرة، هي عاملة في الكثير من المجالات، وهذا يتطلب منها في الكثير من الأحيان السفر والتنقل، فلا يمكن لها أن تنتظر أحدا من أهلها في كل مرة تريد السفر لقضاء حاجيتها أو لشغلها، وهو سبب يسقط حرج سفر الفتاة لوحدها. بين معارض لسفر المرأة لوحدها وبين من لا يرى حرجا فيه، وبين من يتحجج بحجج شرعية وآخر بحجج الحداثة والتطور، تبقى الفتاة محاصرة فيما تفعله، وربما لها رأي آخر في سفرها هذا. شكرا لكم أعزائي الأفاضل.
تحية طيبة إلى كادر الإذاعة والمستمعين الكرام. سفر الفتيات مع غير الأهل لا مانع منه إذا كان في حدود الشرع والعرف، خاصة إذا كان مع
السلام عليكم. يعني الفتيات اللي يعني بناتنا اللي نخليهم يسافرون ويا غير ويا الأصدقاء ويا الجماعة ويا سفرات مدرسية لازم يأخذون الإذن من الأب، وبعدين لازم واحد يتحقق ويعمل.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى جزء من أصواتكم، إلى نبذة من أصواتكم سوف نستمع إليها في طيات البرنامج. الأخت أم مهدي من العراق وكذلك أم زينب من طهران. نحييكم مستمعينا الأعزاء من جديد. طبعا تتفق بعض الفتيات مع فكرة السفر مع الأخوات أو الصديقات، لأن المجتمع طبعا تغير كثيرا عن قبل، والمرأة أصبح لها عملها واستقلالها المادي الذي يتيح لها السفر مع الصديقات أو بنات العائلة طبعا للاستمتاع بإجازة، وكذلك يعني هناك تعتقد الفتيات أنه من خلال السفر تتحقق الاستقلالية وكذلك تعزيز الثقة بالنفس، لكن في نفس الوقت أنه يجب أن تكون هناك الفتاة تحافظ على أن تكون بعيدة عن الانفلات، وكذلك السفر يجب أن يكون بإشراف الأهل واستشارتهم وتوجيههم بصورة دائمية.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج مباشر يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نرحب بالدكتورة زينب الموسوي الباحثة التربوية من لبنان، وسؤالي لكم دكتورة، اجتماعيا وتربويا كيف تنظرون إلى مسألة سفر الفتيات مع غير الأهل، وما هي رؤية خبراء علم الاجتماع لها؟
سابقا كانت الفتاة إذا أرادت أن تخرج من بيتها في سفر أو إلى أي مكان كانت تخرج مع وليها، أو كان الأهل هم الذين يختارون من تسافر معه. الآن بعد التطور، خصوصا التطور العلمي، وأصبحت الفتيات يذهبن إلى الجامعات وإلى العمل، وأصبح للمرأة حضورها الاجتماعي الفاعل، وأصبحت للمرأة أيضا تصل إلى مراتب عليا من العلم. يعني هذا ترك انعكاساته التربوية والاجتماعية والأسرية، يعني منها لأننا نرى الآن العديد من الفتيات اللواتي يسافرن بدون الولي أو بدون الأهل، يمكن أن يذهبون مع أصدقائهم، مع أي أحد، جيرانهم إلى آخره. يعني إذا نظرنا لرأي الشريعة الإسلامية فيه، لوجدنا بأن الشريعة حددت كنز الفتاة. يعني الفتاة عليها إذا أرادت أن الخروج أو السفر عليها أن ترجع إلى وليها، وإذا كانت زوجة عليها أن تأخذ إذن الزوج أو أن تذهب بصحبة الزوج. يعني هذا حسب الشريعة الإسلامية. لكن أنا من وجهة نظر علم الاجتماع، يعني أجد بأن الفتاة إذا كانت قادرة، يعني حتى في المجتمعات المتحضرة التي تعتبر نفسها متحضرة كالمجتمعات الغربية، تعتبر بأن البنت إذا أصبحت في سن معين، هي سن 18، فإنها حرة وبإمكانها أن تسافر بدون وليها أو بدون أذن الولي. في مجتمعاتنا يعني أنا بأن هذا الأمر أنا له انعكاسات سلبية، يعني حسب وضع الفتاة وحسب وضع حسب المكان الذي تريد أن تذهب إليه. يعني تارة تذهب مع أصدقائها، يعني علينا أن نعرف يعني من هم الأصدقاء، إلى أي مكان السفر، هل هناك يعني أمان لتتعرض البنت لأي أذى أو لأي انحرافات سلوكية. أحيانا قد يكون المكان إلى بيت الجد أو إلى آخره، لكن هنا أنا أرى بأن السفر هو خارج البلاد. من هنا علينا أن نحدد مع من تسافر هذه الفتاة، هل هي في سن الرشد أم هي قاصر. إذا كانت هذه الفتاة قاصر، علينا أن نعرف مع من تذهب، هل برفقة الأقرباء أم برفقة الأصدقاء. يجب أنا بنظري أن هذا الأمر يحدده الولي، يعني ولي الفتاة هو الذي يحدد إذا من ناسب أن أهلها أو لا. تارة أخرى تكون الفتاة بالغة، يعني راشدة، فإذا كانت الفتاة راشدة أيضا على الأهل أن يحددوا إلى أين هي تريد أن تذهب، هل هناك أمان أو لا يوجد أمان، هل تتعرض الفتاة لانحرافات سلوكية أو أخلاقية أو غيرها. لأننا إذا تركنا الموضوع يعني بدون ضوابط وبدون تحديد سياسات له، فإن هذا قد يكون له انعكاسات تربوية سيئة على الفتاة، وأيضا قد يكون له انعكاس اجتماعي أيضا سيء. من هنا يجب علينا أن نضع معيار، وأنا أرى بأن المعيار هو الشرع، والمعيار هو رجل الفتاة، والمعيار من تصطحب الفتاة، والمعيار هو المكان الذي تذهب إليه الفتاة.
شكرا جزيلا للدكتورة زينب الموسوي الباحثة التربوية من لبنان.
مستمعينا، نشكر الزميل محمد مفيدي الذي أجرى اللقاء مع الدكتورة زينب الموسوي الباحثة التربوية من لبنان. طبعا تطرقت الدكتورة زينب الموسوي إلى نقاط جدا مهمة، في البداية إلى رأي الشريعة الإسلامية بوجوب أخذ رأي ولي الأمر وهو الأب والالتزام به في قضية السفر. أما النقطة يعني الثانية التي نوهت إليها وهي جدا مهمة، عندما تسافر الفتاة إلى مكان ما على الأهل يعني معرفة إنه من هم الأصدقاء، مثلا إلى أي مكان تسافر هذه الفتاة، متابعة الفتاة أيضا يعني توجيهها توجيه صحيح بحيث تتهيئ الأرضية المناسبة للاعتماد على هذه الفتاة. يعني بالنهاية يجب أن تكون هناك ضوابط وتحديد سياسات للفتاة بحيث أنه لا تكون هناك انعكاسات سلبية وانعكاسات تربوية على الفتاة. مستمعينا، ننتقل من اللقاء الذي أجراه محمد مفيدي مع الدكتورة زينب الموسوي إلى رسائلكم عبر الواتساب، رسائلكم التي أرسلتموها لنا. نبدأ بقراءة رسالة الأخت أم علي من البحرين، تقول: الزمن تغير وتبدل، والآن أصبحت المرأة تماما كالرجل وهي تمارس أعمالا تحتاج معها للسفر وكذلك المخاطرة، وطبعا إذا كانت على درجة عالية من الثقة والشجاعة والتمسك بمبادئها فهي تستطيع السفر إذا وثقت بأنها ستسافر لمكان آمن وبين أناس موثوقين. فهناك كذلك يعني هناك أطباء، طبيبات، إعلاميين، مذيعين، كذلك مراسلين مضطرين للسفر المستمر وحضور ذوات وحضور الندوات والاجتماعات وكذلك اللقاءات والحفلات. لكن في نفس الوقت تقول الأخت أم علي: لكن هذا لا يدعو إلى التحلل دائما مع الالتزام بالمبدأ والدين، فلا خلاف في ذلك. وكذلك تقول: طبعا زمن الأسرة وموانع الوالدين من السفر للبنات لا زالت موجودة، ولكن الآن الأمر تغير وتبدلت احتياجات المجتمع وصار الأمر عاديا لمن تجد في نفسها الشجاعة والجرأة على السفر لوحدها. بالنهاية تختم الأخت أم علي من البحرين تقول: أنا شخصيا بالنسبة لي لا أملك هذه الجرأة ولا الشجاعة للسفر لوحدي، بالنسبة لي هذا الأمر مستحيل. رسالة العزيزة الأخت فاطمة الزهراء من العراق تقول: السلام عليكم يا إذاعة طهران. وعليكم السلام الأخت فاطمة الزهراء. تقول: أنا أشوف سفر البنت مع غير أهلها صعب جدا، الأفضل مع الأهل. مشكورين يا إذاعة طهران القسم العربي على هذه البرامج الحلوة والطيبة، وشكرا لك الأخت فاطمة الزهراء من العراق على هذه المشاركة. وننتقل إلى هذه الفقرة الإنتاجية.
نافذة مفتوحة. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. سنقدم لكم فيما يلي تجارب بعض الفتيات من البلدان العربية فيما يخص سفرهن دون الأهل والأسباب التي أدت لرفض الأهل لهذا الأمر. كونوا معنا، نعود إليكم بعد قليل. عزيزتي المستمعة، تشير إحدى الفتيات أنها لم تجرب السفر بمفردها أبداً وتقول: والدي لن يمانع أبداً سفري بمفردي للدراسة، وأشارت إلى أنهما مع ذلك لهما شروط للقبول، وأهمها اختيار الوجهة والدولة التي تناسب ثقافتنا حتى يكون مطمئنين. وقالت إن والديها يشجعانها على السفر لاستكمال دراستها في جامعات أجنبية معتمدة عالمياً، ولفتت إلى أنهما من الممكن أن يتقبلا فكرة السفر للترفيه أو السياحة، ولكن مع بعض التحفظات مثل معرفة كل تفاصيل الرحلة والثقة في الجهة التي تنظم الرحلة والمرافقين. كما تشير فتاة أخرى إلى أن فترة السفر هي أحد العوامل المهمة التي قد تلعب دوراً في فكرة رفض الأهل لفكرة سفر الفتاة بمفردها أو قبولها، فكلما قلت الفترة اطمأنوا عليها أكثر، ولم تحصل الفتاة على موافقة للسفر بمفردها من والديها إلا بعد تأكدهم من الجهة التي سافرت معها وسبب السفر وجميع التفاصيل التي تخص الرحلة والوجهات التي سيذهبون إليها خلال الرحلة. والأخرى تؤكد أن أحد أهم أسباب الوالدين لرفض سفر الفتاة لوحدها أنها ما زالت صغيرة في السن ولن تستطيع التصرف في كثير من المواقف التي قد تقابلها وهي بمفردها، وهي تؤيد هذه الملاحظة وأن أهلها كانوا على دراية كاملة بشخصيتها، حيث لم تكن تختلط كثيرا بالعالم الخارجي ولم تكن لديها الخبرة الكافية لمواجهة كل شيء بمفردها، كما تؤكد أنها اكتشفت أن خوفهم كان بمحله، وأوضحت أنها لم تجرب فكرة كونها تعيش بمفردها في مجتمع أو دولة غريبة عليها. وذكرت أنه في الوقت الحالي من الممكن جداً أن يتقبل والداها فكرة سفرها بمفردها لأي سبب من الأسباب، وخاصة بعد نضجها واكتسابها العديد من الخبرات في التعامل مع الناس والتصرف في مختلف المواقف الحياتية. أحبتي شكراً لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في عالم المرأة.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. موضوع حلقة اليوم لبرنامج عالم المرأة فتياتنا والسفر مع غير الأهل. الآن نستمع إلى آرائكم المسجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة إلى كادر الإذاعة والمستمعين الكرام. سفر الفتيات مع غير الأهل لا مانع منه إذا كان في حدود الشرع والعرف، خاصة إذا كان مع رفقة من المؤمنات الملتزمات وبعلم الأهل وموافقتهم، كأن تكون مثلا زيارة إلى بيت الله الحرام أو إلى أحد المراقد المقدسة لأهل البيت سلام الله عليهم. فالسفر ممدوح خاصة إذا كان مع الضوابط الشرعية. وأتذكر قول أمير المؤمنين سلام الله عليه في مضمون حديث، ما أتذكر يقول يعني سافر ففي السفر ست فوائد: تفرج هم وقضاء معيشة وصحبة ماجدي، ما ذكرت مضمون الحديث. فيعني أؤكد إن على أنه صحبة طيبة، يعني أؤكد على هذا أهم شيء في السفر، الرفقة الصالحة المؤمنة، وقد قيل أن الرفيق قبل الطريق. وفقكم الله لكل خير، أختكم أم مهدي من النجف الأشرف.
السلام عليكم. يعني الفتيات اللي يعني بناتنا اللي نخليهم يسافرون ويا غير ويا الأصدقاء ويا جماعة ويا سفرات مدرسية، لازم يأخذون الإذن من الأب، وبعدين لازم واحد يتحقق وياهم يسافرون. هل المسافر أخلاقهم عالية زينين أثق بهم أقدر يعني أخلي بنتي تسافر وياهم، وإلا لا صعب خب واحد يسافر من غير الأهل ويا ناس ما نعرفهم شنو ديهم شنو مسيرهم شنو أخلاقهم، شوية صعوبة يعني واحد يخلي الفتاة تسافر ويا غير الأهل. وشكرا. مزينة من طهران.
مستمعينا الأعزاء ومستمعاتنا العزيزات وكذلك فتياتنا العزيزات، موضوع حلقة اليوم فتياتنا والسفر مع غير الأهل. الآن تنضم إلينا الدكتورة فاتن نظام، الباحثة الاجتماعية والمختصة في التنمية البشرية من سوريا. سلام عليكم دكتورة.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيكم، تحياتي للجميع ولجميع المستمعين لحضرتك كمان.
نعم شكرا جزيلا، وتحياتنا إليك أيضا. طبعا نشكرك لقبولك الدعوة للتحدث في هذا الموضوع، وهو برنامج عالم المرأة فتياتنا والسفر مع غير الأهل. بداية دكتورة، يعني بين السلب والإيجاب، يعني كيف تنظرين إلى ظاهرة سفر الفتاة مع غير الأهل إما للسياحة أو الدراسة أو غيرها؟
هو أول شيء بداية يعني نحن كلمة السفر يعني نعم، مطبوعة ذهنيا من زمان أنه مرفوض، أو كيف بدك تسافر لحالك، أو أنت بنت، أو أنت كيف بدك تعتمد على حالك، سواء سلبا أو إيجابا. نعم. سواء يمكن إذا كان هو السفر سياحة لتغيير الجو مع أصحابها مع صديقاتها الفتيات مثل حكايتها، أو بموضوع الدراسة العلم طلب العلم أو ممكن يمكن استشفاء لموضوع مرضي. فنحن الموضوع هذا طبعا بنقول نحن أنه تغير ذهنيا وأسلوبا وحياتيا، لأنه كوننا نحن عم في عندي فئات وتغيير بأسلوب الحياة اللي نحن عم ننظر له. فكرمال هيك لا بنقول صار في عنا عم تختلف حقيقة السلب أو الإيجاب بهذا الموضوع خصيصا حسب الفئة الاجتماعية.
نعم.
يعني احنا الفئة الاجتماعية صار فيها عم تلعب دور مين الفئة الاجتماعية اللي هي يمكن إذا كان ميسورين الحال أو يمكن هن عندهم طلب العلم عالي أو كذا أو أسلوب أسلوب تفكيره مختلف، فهون عندهم تقبل حقيقة بكل صراحة بكل سهولة بيقدر يسافر البنت. أما إذا كانت الفئة الاجتماعية مختلفة لا هون في عنا لا نظرة، يعني ما يمكن الأهل توافق 30% ولكن نظرة المجتمع لهم 70% إنه كيف بتسفر بنتك لبرا.
نعم. طيب دكتورة، يعني في بعض الأحيان تتعرض الفتاة للخطر وهناك خوف من قبل الأهل على الفتاة، يعني عبر أي طرق يمكن إقناع الفتاة بأنه ما يتم طرحه من قبل الأهل هو لصالحها وليس العناد معها أو الوقوف أمام تطورها؟
تمام. هلا نحن في إنه نحن حسب شخصية البنت، يعني حسب شخصية الفتاة هي بيكون المراعاة للوضع. يعني إذا الأهل مثلا بيكونوا بيلاقوا إنه بنتهم هي حقيقة لا تستطيع الاعتماد على ذاتها على نفسها، هي موجودة قريبة منهم، فكيف هي تبعد لبرا أو تسافر بعيد؟ نحن كيف بنقنع على البنت؟ طبعا الإقناع أول شيء حيكون في أكيد مقاومة من طرف الفتاة، لأنه هي أول شيء حتحسن أنه هن ضدها، هن ضد مستقبلها، ضد تحقيق حلمها، ضد الوصول للشيء بدها إياه. ولكن ما نحن نطلع بجميع الجوانب الحياة أو بجوانب المشكلة أو الموضوع، فنحن بنخليها هي تشوف إذا في مواقف أساسية صارت معها هي وبنفس البلد وقريبة منه إنه هي كيف تصرفت، هي كيف تعاملت مع الأمور. هون نحن من هذا الباب ممكن إلا إنه نحن يعني لازم تشتغل على حالك، تقوي حالك. نحن مو ضد مستقبلك ولكن ضد إنه أنت كيف بدك تخلصي حالك، كيف ممكن تقومي على إدارة شؤونك خارجيا إذا أنت هون ما عم تقدر تتصرفي. فنحن أهم نقطة بس الأهل بده يحاوروا البنت بهذا الموضوع، يشتغلوا على عدم الهجوم، شغله على على اسلوب انه انت قادر دافع عن حالك، هل انت قادر على تدبير شؤونك؟ من هذا الباب نحن الخوف نحن كلها تمعك لتوصل لهدفك اكيد، وما في اهل بتكون واقفه بهي، ولكن الخوف من عدم التصرف بالشكل السليم وانت بعيده عنا وبعيده عن عيننا، فكيف انت حتسافري وتبعدي؟ فنحن لا، من هذا الناحيه هو الخوف على مو الخوف بطريقة أنه أنت يمكن ضعيفة، لا أنت بعدم التصرف بالشكل الضابط، وهون أنت بدل ما تبكي حتهدم المستقبل.
نعم. يعني طبعا أشرتي إلى نقاط جدا مهمة، أنه للأهل يجب عليهم التوجيه الدائمي وكذلك متابعة البنت بصورة دائمية. يعني في بعض الأحيان دكتورة، يعني هناك يعني اضطرار للفتاة أنه تسافر للدراسة أو كذلك من أجل العلاج، يعني هل هناك أرضية معينة أنه يجب أن تتمهد من قبل الأهل من أجل أنه اطمئنان الأهل بصورة كاملة على سفر الفتاة وكذلك على وجود الفتاة في مكان معين عند السفر؟
صدقيني يا صديقتي.
نعم.
في شيء كتير مهم، يعني نحن دايما ما نقول نحن كلمة الفتاة أو الشاب، هنا الاثنين حقيقة في عليهم مخاوف 100%. يعني مو بس إنه الفتاة هي إنه ضعيفة، كمان الشاب هو كمان ضعيف بنفس النقطة. ولكن نحن ما تكوني أنت عم تبني بناء صحيح للفتاة بالثقة بالنفس، القوة، القرار، تحمل المسؤولية، القدرة على التعامل، هذا كله بناء صحيح للعائلة. حقيقة نحن هلأ مثلا بوضع في عنا متغيرات جدا مختلفة.
نعم.
يمكن هي يمكن نقول تسافر، يمكن تتزوج، يمكن أي قصة، يمكن هي بعدين في عندها نوع من الطلاق، هي حتبقى لحالها، هي كيف حتتصرف؟ فنحن البداية البذرة الأولى هو بكيفية البناء الصحيح. وحقيقة نحن في عنا إدارة للشؤون عم تتفوق بكتير مصارع هي الفتاة أكثر من الشاب. فنحن هون أنا كيف بدي هيئ لها القاعدة؟ طبعا أنا تهيئة القاعدة لا تبدأ بكبس الزر ولا تبدأ بيوم وليلة.
نعم.
تبدأ من خلال التربية وأسلوب التعليم يلي أنت من شوم تبني بتزرعي نبتة وبتصير تسقيها كل يوم فيتامين وبتحطي لها الشمس والهواء. نفس الشيء الفتاة بعد أنا أزرع لها هي الثقة بالنفس. فبأي مجال سواء استشفاء سواء دراسة سواء يمكن متابعة حياة يمكن هي فرصة الزواج هي تكون خارجية. فأنت كيف بدك تكوني بانيتية لهي الفتاة بالطريقة الصحيحة.
نعم.
كثير مهم أنه نحن تكوني أنت اللي عم تبني مو أصحاب الفتاة أو يمكن البيئة اللي هي عم تعاشرها. هاي اللي حكيتي عن المراقبة اليومية والمتابعة اليومية. أنت كيف تقدري توصلي بنتك لأنت لجناح الأمان للوصول للشيء اللي هي بدها بالطريقة التي ترضي الأهل. يعني كمان نحن كمان في شيء مسألة مهمة جدا اللي عانت كمان بالطريقة الغلط.
نعم.
أحيانا الأهل عنده الرؤية صحيحة أنه أنت يمكن إذا أنت سافرتي ما حتحققي شيء هون بتحققي أفضل ببلدك أو بهذا الموضوع أفضل. يمكن هي عبارة مساحات يمكن حديث خارج عميجية فإنه هي بتعند بدها تسافر. ولكن ما تكوني أنت عم ترسمي لها صح الواقعية القاعدة صح أنه شو قديش أنت مكتسبات. نحن دائما بكل موضوع في عنا إيجابيات وسلبيات مثل ما بلشنا الحلقة اليوم السلب والإيجاب.
نعم.
إيجابيات وسلبيات قدي بتربحي وقدي بتخسري فهون بتوصل للنتيجة الصح.
نعم دكتورة يعني توضيح الفكرة للفتاة من عمر الصغر يعني يجب أن تنمى هذه الأخلاق وكذلك يعني معرفة أنه كيفية الثقة بالنفس وكذلك الاعتماد على نفسها في مثل هكذا حالات.
نحن وقت نقول نحن دائما لا تعاملي طفلك أنه هو دائما طفل يلي انت خايفه عليه اذا بتتحرك. يعني احنا من بدايه بيروح الطفل على الروضه بتبلش الام هي حاله التعلق انه ابني طلع وتغيرت المرحله. الفكره الاساسيه نحن في عنا بناء الشخصيات.
نعم.
هذا كثير مهم. نحن هلا عم نشتغل على بناء الشخصيات القياديه اللي هي تبدا باللون القياديه طبعا قياديه تبدا من عمر 3 سنوات. نحن عم نشتغل على انه هذا الطفل هو من عمر 3 سنين انت ما تزرعي صح هو بيقدر يحدد الهدف وين حتى اي جامعة بيدخل فيها. بعد انت تزرعي قدراته وهو عنده تنمي له استثمار. نحن هلا عم نشتغل على استثمار الموارد البشرية اللي هي حقيقة هي القوة الاساسية بكل شيء بحياتنا.
نعم.
وهي حتكون التطور والتحديث اللي هو هون انت بس تبدي انسان بتقدر تبدي مجتمع بتقدر تشتغل على اعمال.
نعم.
فانت ما تشتغل على قيادة صغير تمام بتحمل مسؤوليته باتخاذ قراره انه هو يكون قادر على تحمل ما انت بدك تقرر تمام تكون هو صغير عم يقرر انه هو قرر هذا الشيء وبتحمل مسؤوليته. فانت ما بالك اذا صارت صبية او شاب هو يكون قرر ويتحمل المسؤولية اللي عليه ولا يضع انه في عنا شماعات يقول لك لا ظروفي لا اهلي منعوني. فهون انت البناء الصحيح الاعتماد على الذات القدرة على تحمل مسؤولية.
نعم.
كيف انت بتفكر كيف نحط نحن كثير مهم شيء اسمه الخطة ووضع بدائل الخطة
بدائل.
اللي هو ما بتخلص الدنيا اذا انت ما سافرتي تمام. في عنا خطط هون ممكن كثير تستثمري حالك بوضعك.
نعم.
بنفس البلد وممكن.
نعم.
كثير تروحي وترجعي ولكن الحفاظ على حالك وانت تعتمدي على حالك ونفس الوقت لا يغرر فيكي. فانت هون عندك صار عندك انت مو مخلوق بس فتاة لا مخلوق قوة قادرة على
كاملة.
البناء المجتمع.
نعم دكتورة هناك اتصال من قبل احدى المستمعات الأخت فاطمة حسين من العراق نستقبل اتصالها طبعا لديها سؤال لحضرتك.
فضلي.
نعم سلام عليكم أخت فاطمة.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
سؤالي لكم نرى الهجمة الثقافية من قبل وسائل الإعلام لتغيير نمط حياة الفتيات برأيكم كيف يمكن المواجهة والرد على هذه الخطط المدروسة من قبل الإعداء؟
نعم.
سمعتكم فاطمة حسين من العراق.
شكرا شكرا لأخت فاطمة. دكتورة سمعتي السؤال؟
بس بعد إذنك بداية السؤال ما كان واضح.
تقول الأخت فاطمة أنه نرى هجمة ثقافية من قبل وسائل الإعلام لتغيير نمط حياة الفتيات يعني كيف يمكن المواجهة والرد على هذه الخطط المدروسة من قبل الأعداء؟
صحيح. نعم. كثير حلو السؤال، شكرا من كل قلبي. حقيقه الاعلام هو يعني هو بيعمل حرب كامله كرمال الاعلام، فنحن كيف نعم. عم دسائس مثل ما بنقول وافكار وامور اللي هي بالشكل البصري ومرئي وسمعي عم تمرق على الفتياتنا، فنحن هون بنقول لا، نحن لازم نشتغل على اساس صحيح، ننبه بشكل صريح صحيح في عنا رسائل مبطنة أو رسائل ما بين السطور، اللي هون أنت ما تكون دائما تشتغل على الوعي بالقدرات والإمكانيات. اختلاف الثقافات واختلاف الإعلام وهذا الشيء اللي عم ينبث منه، هذا في شيء عنا نحن غير، هن المختلفين، ثقافتنا غير، بيئتنا غير، هذا ما أنت تكوني، هاي التربية اللي أنت التوجيه الدائم والمستمر للأبناء والفتيات طول الوقت، هذا بيساعد على كشف الحقائق الإعلامية، لأنه هو نحن هي الفكرة، نحن كل الفتيات هي وكل العالم هي عم تشتغل على نوع التقليد، إنه هن ما لهم أحسن منا، هيك أفضل، هيك نحن متطورين، هيك فكر متطور. الفكر المتطور لا يقوم على إعلام فاسد، لا، الفكر المتطور هو يقوم على أنت كيف بدك تكوني بالصورة اللي أنت تضيق فيكي. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، نحن بنقول نحن هلأ عم ندرب على بالدبلوم الإعلامي بنشتغل على شيء اسمه لا تشتغل نسخ لصق عن أي حدا. أنت تكون لك بصمتك الخاصة فيك بالحياة بأي مجال، سواء أنت كنت مربي، سواء كنت معلم، أي شيء يكون أنت لك بصمتك الخاصة، مثل شلون كل واحد فينا له بصمته، تمام، يتعرف على مين هو هذا الشخص. كمان نحن عم نشتغل هلأ على توعية حقيقة مشان نقدر نبعد عن هذا الأسلوب الإعلامي اللي هو بده كل العالم مثل بعضها، نسخ لصق عن بعضها. نحن عم نشتغل على الوعي إنه أنت كل واحد له قدرات وإمكانيات، ولكن نحن نستثمر بعضنا أو نستثمر هذا المورد إنه كل واحد له بصمة خاصة فيه يميزه. التميز والاختلاف هو النجاح.
أحسنتي دكتورة على هذه النقاط الجميلة التي تطرقت إليها والمفيدة أيضا. دكتورة فاتن نظام، الباحثة الاجتماعية من سوريا، شكرا جزيلا على هذا الحضور في برنامج عالم المرأة.
تحياتي، شكرا لكم، والله يحمي الصبايا والشباب ويكونوا الأول للمجتمع. تحياتي، شكرا.
تحياتنا لك.
إشارة خضراء.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. أحبتي، يحقق السفر بصورة عامة الكثير من الفوائد التي لا يعلم حقيقتها كثير من الناس، ومن هذه الفوائد: يمنح الإنسان حالة من الاسترخاء والاستمتاع بالبعد عن المشاغل والضغوطات والحياة الروتينية، حيث تساهم مشاهدة الأمكنة الطبيعية الجميلة بتغيير حالة الإنسان وصفاء ذهنه. يمد الإنسان بالشجاعة اللازمة للمغامرة، كما يستخرج الإبداع الذي بداخله مما يؤثر إيجاباً في شخصيته. يثري معلومات الإنسان ويزيد من اطلاعه على العديد من الثقافات الجديدة. يكسب الإنسان مهارات جديدة، وذلك عبر اختلاطه بالكثير من الناس من مختلف الثقافات، مما يفتح الفرصة له للتعلم وتبادل المهارات والخبرات في مختلف المجالات. يطلق مواهب الإنسان ويكتشف أفضل ما فيه، وذلك بسبب ابتعاد الإنسان عن محيطه الذي تحكمه عادات وتقاليد معينة، مما يفتح له المجال بتجريب أمور جديدة، فضلاً عن تعرف الإنسان على ثقافات مختلفة عن ثقافته الأصيلة، الأمر الذي يزيد من فرص اكتشاف مواهبه. يتعلم الكثير من الأخلاق كخلق التسامح، إذ تخرج العنصرية في غالب الأمر نتيجة جهل عميق بأفكار الشعوب الأخرى وثقافاتها، فيأتي السفر ليكون الفرصة التي تكسر هذا الحاجز بين الإنسان وهذه الثقافات، فيمنحه الفرصة لفهم طبيعتها ومن ثم التعامل معها بكل أريحية وتسامح دون تغليب أحكام مسبقة متعصبة. We'll be right back. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
نعم مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، وكذلك فتياتنا، استمعتم إلى فوائد السفر. ننتقل وإياكم إلى الختام. التربية الحسنة هي التي تجعل من الفرد أداة سعادة لنفسه ولغيره. إن مستقبل الطفل رهين بأمه. كن لابنك معلما وهو طفل وصديقا حين يكبر. نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى موضوع برنامج عالم المرأة وهو فتياتنا والسفر مع غير الأهل، وكذلك استمعنا إلى أصواتكم وآرائكم عبر الواتساب، وكذلك الحوار مع الدكتورة زينب الموسوي الباحثة التربوية من لبنان، وكذلك استضفنا مباشرة الدكتورة فاتن نظام الباحثة الاجتماعية والمختصة في التنمية البشرية من سوريا. وفي النهاية نقول يجب تربية الإبنة تربية سليمة وصحيحة والتواصل معها باستمرار لكي يحيط الأهل علما بما هي ترافق وكذلك تصاحب من صديقات والتحقق من الصديقات أيضا. وفي النهاية مستمعاتنا العزيزات أقول لكم علينا أن نحاور الأبناء ونتفهم تفكيرهم ونفهم وجهة نظرهم لما يفعلونه وما يقولونه. شكرا وإلى اللقاء. Thank you.
أحن لهم فصرت لهم أحن لهم أحن أحن أحن, أحن.